بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ويسر من هذا اللقاء في هذا الملتقى العائلي والذي يقام في إمارة دبي رعاية للأسرة وحفاظا على وقتها وإشغالها بما هو نافع، وأيضا تغذيتها بالوعي الديني وبباقي الأمور التي ترتقي بالفرد وبالأسرة وبالمجتمع إلى ما يصبو إليه الصالحون. فشكر الله جل وعلا للقائمين على هذا الملتقى، وشكر الله جل وعلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهوده المشكورة والمذكورة، جعلها الله في موازين أعماله الصالح. محاضرتنا كما سمعتم بارك الله فيكم الفرج بعد الشدة، مواقف وعبر. لا يخفى بأن الله جل وعلا جعل الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ولذلك الدنيا هي دار أعراض، هي دار أعراض لا يستقيم حال فيها لإنسان. يقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان في هذه الدنيا في كبد وفي عناء وفي مشقة. يقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأيضا الإنسان معرض للابتلاء، وهي سنة من سنن الله الكونية، فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالإنسان في هذه الحياة معرض للابتلاء ومعرض للامتحان. يقول سبحانه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن تأمل في الأمم السالفة والقرون الخالية علم بأن الله جل وعلا سنته التي لا تتبدل ولا تتغير ابتلاء خلقه وعباده. وهذا الابتلاء في طياته منح، فما من نقمة إلا وفيها نعمة، وما من محنة إلا وفيها محنة، وما من محنة إلا وفيها منحة، وما من ألم إلا ويعقبه أمل. سنة الله في خلقه وعباده، فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. والخلق كلهم من دون استثناء ابتلاهم الله جل وعلا، وأصابتهم الشدائد، وألمت بهم الملمات، وأحاطت بهم الآلام. ويختلف الناس ما بين شخص وآخر وما بين أمة وأخرى حسب تقدير العزيز الحكيم جل وعلا وتقدس. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين خلقه ومن بين عباده ابتلاهم الله. قولوا لي بربكم، هل علمتم عن نبي لم يبتلى؟ هل سمعتم عن نبي لم يقع في الشدة واللأواء؟ هذا كتاب الله ينطق علينا بالحق، يشرح لنا ويفسر لنا ويذكر لنا حال الأنبياء والمرسلين عليهم من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما من أحد منهم إلا وقد ابتلي وافتتن، وإلا وقد وقع في اللأواء والشدة ليرفع الله جل وعلا درجته وليعلي مكانته، فغيرهم من باب أولى. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلي خلقه وعباده سبحانه وعز لحكم كثيرة ولأسرار عديدة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا أحد في هذه الحياة ينجو أبدا من هذه الشدة ومن هذه اللأواء، سواء كانت شدة حسية مادية أو كانت معنوية كالهموم والأزمات وغيرها من الأمور التي تعتري الإنسان في طريق حياته. نعم، إنها سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. وإذا تأملنا في أحوال الناس نجد العجب العجاب، فما من أحد منهم إلا ويبتلى. فتجد مثلا إنسانا يبتلى بفقد حبيب، بفقد حبيب وبذهاب حبيب، وبعضهم مثلا يبتلى بخسارة في تجارة، وبعضهم يبتلى بفشل من الأمور في هذه الحياة، وبعضهم يصاب بأزمة من الأزمات، وبعضهم يبتلى بالأمراض وبالأسقام، وبعضهم يبتلى بفقد الوظيفة، وبعضهم يبتلى في حياته الزوجية. فتجد مثلا مشكلات بين الزوجين، زوج يتسلط على زوجته فتقاسي آلاما وتعاني أوجاعا بسبب هذا الزوج الظالم، وزوج يعاني من تمرد زوجة ويعاني من مشاكستها ويعاني من عدم قيامها بحق أولادها، وأشياء كثيرة من هذا الأمر. تاجر من التجار قد فسح الله جل وعلا له في الأمل وأمد له في العمر وأكثر له المال، يمسي غنيا فيصبح فقيرا، نسأل الله السلام والعافية. شاب في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب، زهرة من زهرات العمر، وإذا به يفاجأ بمرض عضال، عافانا الله وإياكم. ثمانية لا بد منها للفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. نعم، هذه الدنيا ونحن أبناء الواقع نرى في أمور الحياة أشياء عجيبة من الشدائد والملمات. هذه الدنيا كم تقدم فيها من زنيم، وكم تأخر فيها من عظيم، كم افتقر فيها من غني، وكم اغتنى فيها من فقير، كم مرض فيها من صحيح، وكم صح فيها من مريض. هكذا هي الدنيا تتقلب بأهلها وتتقلب بالناس جميعا. الناس ما بين تقدم وتأخر، وما بين خفض ورفع، والسعيد من وفق لمرضات الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد عجبا، فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا ابتلاء عظيما. ولا أريد أن أستقصي حياة الأنبياء كلهم، ولكن أذكر مثلا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أمره الله جل وعلا بتبليغ دينه وأداء رسالته، وتفاجأ إبراهيم بمعارضة عنيفة وقوية من أقرب الناس إليه، من أبيه، عارضه معارضة قوية وعنيفة، حتى إنه أيد قومه لما قالوا وأمروا بإحراق إبراهيم بالنار، ومع ذلك صبر صبرا عجيبا. وحينما ألقي إبراهيم في النار اعترضه جبريل: ألك يا إبراهيم إلي حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فبلى. وكان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافيني الله ونعم الوكيل. وجاء الجزاء والفرج بعد هذه الشدة بقول الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، إبراهيم في هذه النار المؤججة المحرقة، وإذا به يتقلب في روضة من رياض الجنان. وسلب الله جل وعلا خاصية الإحراق من هذه النار، فإذا إبراهيم يخرج منها سليما معافى، ثم يدخل في محنة أخرى. فلقد تأخر عنه الولد، وما استولد إلا بعد سن متأخرة، حينما تزوج هاجر عليها السلام فولدت له إسماعيل. ولما شب إسماعيل ودرج على الأرض وبدأ يخدم والده ويقوم على مساعدته تأتي الفتنة الأخرى والبلية العظمى، إذ يرى إبراهيم في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إنه ابتلاء عظيم، والد طعن في السن، طعن في السن واحتاج إلى الولد، وهو في هذه السن قد تعلق بابنه وفلذة كبده ووحيده الذي منحه الله جل وعلا إياه على سن متأخرة، وإذا بالوحي ينزل إلى إبراهيم امتحانا واختبارا وابتلاء: أن اذبح ابنك يا إبراهيم. فيأتي إبراهيم فيعرض هذا البلاء على ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فانظر إلى الابن الصابر المحتسب المؤمن، يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي فتنة هذه وأي ابتلاء! إنه والله بلاء عظيم لا يصبر عليه إلا أمثال إبراهيم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلما انتضى إبراهيم سكينه باليمين وأضجع وليده وفلذة كبده لينحره، فلما علم الله جل وعلا تصميمه وصدق إقباله ناداه: وإبراهيم بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفداه الله جل وعلا بذبح عظيم، وأصبحت سنة من ذلك اليوم، وقد أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نذبح الضحايا في كل عيد أضحى يمر علينا نحن أهل الإسلام. ثم إبراهيم عليه السلام يدخل في بلية أخرى وفي شدة أخرى، ويصبر صبرا عظيما حينما يهاجر بأهله ويتركهم هناك في واد غير ذي زرع في مكة، لما كانت صحراء قاحلة ولما كانت أرضا ممحلة ليس فيها ماء ولا شجر، فيلقي بزوجته وبابنه الرضيع هناك. فلما يلقيهم ويضعهم يضع عندهم قربة ماء وشيئا من الطعام، ويولي ظهره إياهم، فتلحقه هاجر فتقول له: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلا يجيب، فعلمت بأنه الوحي من الله جل وعلا، فتقول: إذن لا يضيعنا الله أبدا، لا يضيعنا الله أبدا، يأتي الفرج من الله جل وعلا. وهذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه وعباده، كلما ضاقت الأمور جاء الفرج بإذن الله جل وعلا. اشتدي أزمة تنفرجي، نعم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهناك لما التفت إبراهيم بعدما ولى ظهره زوجته وولده وأصبح خلف الجبل، دعا ربه جل وعلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. دعا ربه جل وعلا أن يحفظ أسرته، وحفظ الله جل وعلا هذه الأسرة، بل خلد ذكرها، فكانت مكة المكرمة منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا قبلة للمسلمين. انظروا أيها الفضلاء كيف أن الله جل وعلا يمنح صاحب البلاء وصاحب الشدة واللأواء الفرج العظيم بعد ذلك. وأي فرج! فرج يخلد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، ولقد ابتلي بلاء عظيما عليه الصلاة والسلام، ابتلي من فرعون وابتلي من قومه، وابتلي بلاء عظيما من خاصة من كان معه، ومع ذلك صبر صبرا عظيما، وقد فرج الله جل وعلا عليه. وكان موسى عليه الصلاة والسلام فردا لوحده، وطلب من الله جل وعلا وزيرا، واختار أخاه فاستجاب الله جل وعلا له: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نعم، اختار هارون، وهذه أعظم اختيار من أخ لأخيه، أن يطلب من الله جل وعلا أن يكون أخاه نبيا. تلي موسى من فرعون عليه لعائن الله المتتابعة، هذا العدو الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك حشد الحشود وجيش الجيوش ليقضي على موسى عليه الصلاة والسلام، وإذا بهذه الشدة التي وقعت على موسى عليه الصلاة والسلام يأتي بعدها الفرج، فيغرق الله جل وعلا فرعونه وجنده لأنهم كانوا خاطئين ضالين بعيدين عن الحق وعن الاستجابة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا موسى يبتلى بقومه، والابتلاء مع قومه جاء في صور شتى، منها عبادة العجل، وقد أنقذهم الله جل وعلا من فرعون وأراهم آية عجيبة، ألا وهي أن الله جل وعلا أمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه، فإذا بهذا البحر يكون يابسة، وجعل الله جل وعلا في هذا البحر 12 طريقا على حسب قوم وفروع قوم موسى، ورأوا فرعون يغرق في الماء، ومع ذلك عبدوا العجلة بعد خروجهم من الماء، وهذا لا شك أنه شدة على موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام يواجه أذية ويلاقي عنة شديدة من قومه، حتى اتهموه في شخصه، وحتى اتهموه في أمور عظيمة، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومع ذلك جاء الفرج من فارج الكروب جل وعلا وتقدس، فعاش موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حينما انتشرت دعوته انتشارا عظيما، فكانت أمته من أعظم الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جئنا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، ورث النبوة والكتاب. يوسف واجه أيضا من الشدائد ومن المصائب ومن الابتلاءات ما هو معلوم، فأنزل الله جل وعلا سورة كاملة هي سورة يوسف، وسماها الله جل وعلا أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص لما اشتملت عليه من الأمور الكثيرة. يوسف عليه الصلاة والسلام حسده إخوته، ونبض عرق الحسد في صدورهم لما رأوا الاهتمام الكبير، ولما رأوا الاحتضان الدافئ من والده والعناية، لأن والده علم من تلك الرؤية أنه سيخلفه في النبوة وسيرث الكتاب، ومع ذلك لم يردعهم هذا الأمر، فكادوا له تلك المكيدة، ثم رموه في الجب في هذا البئر العميق حتى يتخلصوا منه. قال أوسطهم، تعرفون القصة، لما أرادوا قتله أشار أعدلهم وأرحمهم إلى أن يلقى في الجب وأن لا يقتل ويذبح بهذه الطريقة. ثم بيوسف عليه الصلاة والسلام من الجب يخرج طبعا، لما جاءت سيارة وقافلة أخرجوه فباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، لم يعرفوا قيمة هذه الجوهرة التي بين أيديهم، فباعوه في سوق النخاسين بثمن بخس، ثم وقع الاختيار أن يكون في قصر العزيز. ثم بعد ذلك تبدأ محنة أخرى حين ابتلي بامرأة العزيز التي راودته عن نفسه، فصرخ في وجهها قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فبعد ذلك تقلب في المحن، ثم وضع في السجن ظلما وعدوانا، وكما قال جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وضع في السجن ظلما وعدوانا فبقي 7 سنين، ثم بعد ذلك من قعر الجب ومن داخل السجون يفرج الله عن عبده ونبيه يوسف إلى أن يعتلي عرش مصر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الفرج بعد الشدة كيف كان، مراحل عجيبة تقلب فيها يوسف، أخذه إخوته واستلوه من بيدي يدي والده مخادعة له، ثم رموه في الجب، ثم بعد ذلك يفتتن، ثم بعد ذلك يلقى في السجن ظلما وعدوانا، ثم تكون العاقبة حميدة ألا وهو اعتلاء عرش مصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، ابتلاه الله جل وعلا بالمرض فبقي فيه 18 عاما حتى جفاه القريب والصديق والبعيد، ولم يبق معه إلا زوجته واثنان من أصحابه واثنان من زملائه ورفقاء دربه، هم الذين بقوا معه. ثم مر أيوب عليه الصلاة والسلام بهذين الصديقين وهذين الخلين، وإذا بهما يتحدثان، يقول أحدهما للآخر: لو كان هذا نبيا صادقا لاستجاب الله دعاءه. ثم انفضوا من حوله ولم يبقى معه إلا زوجته، وقد وقع قول هذين على نفس أيوب وقعا شديدا وتألم ألما فظيعا، كيف يقولان مثل هذا الأمر؟ فبقي في البلاء 18 عاما، ومع ذلك يعرض نفسه على ربه عرضا، يقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. ولم يقل: يا رب اشفني، وإنما يقول: رب إني مسني الضر. 18 عاما، بعض الناس يمرض أسبوعا أو شهرا يتضجر، وربما تسخط على القدر، وربما أتى بالفضائع وقال الهجر الذي يسخط من في السماء جل وعلا وتقدس. 18 عاما ولم يبق معه إلا زوجته الوفية النقية التقية، وثم بعد ذلك جاءه الفرج من فارج الكروب جل وعلا وتقدس: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فشفاه الله جل وعلا وعادت له الصحة وعادت له العافية، ففرج الله عنه بعدما وقع في هذا الكرب الشديد. ويونس عليه الصلاة والسلام وقع أيضا في البلاء حينما عارضه قومه ورفضوا دعوته وولوه ظهورهم، بل إنهم هددوه بالقتل وبالتهجير وبالنفي، فلما خرج منهم ظانا أن العذاب سينزل، لأن الأنبياء قديما كانوا إذا رفض القوم دعوتهم خرجوا من بين أظهر قومهم بإذن الله جل وعلا، لأن العذاب سينزل عليهم، إما خسف أو مسخ وإما قلب للديار كما حصل لكثير من الأمم. فظن يونس عليه الصلاة والسلام أن العذاب نازل لا محالة، فخرج هاربا من قومه، ثم التقمه الحوت كما هي القصة المعروفة المسطرة في كتاب ربنا جل وعلا وتقدس، إذ أبقى يونس عليه الصلاة والسلام فركب السفينة وحصل ما حصل من الإسهام في قضية الاقتراع أيهما يلقى، لأن السفينة كادت تغرق، فوقعت السهام على يونس 3 مرات كما جاءت بذلك الروايات. فلما ألقي في البحر التقمه الحوت، ثم بدأ يدعو ربه جل وعلا قائلا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى جاءت روايات في أسانيدها نظر قال بأن الملائكة تقول: يا رب، صوت عهدناه وسمعناه لمن؟ فيقول: إنه صوت عبدي يونس،
ابن متى؟ فتقول الملائكة: وأين هو يا رب؟ فيقول: في بطن الحوت. فنجاه الله جل وعلا بعد هذا الكرب العظيم، وأنبت عليه شجرة من يقطين، وأرجعه إلى قومه فآمنوا، فآمنوا 100,000 أو يزيدون، يعني زادوا على 100,000، أعداد كثيرة آمنت. ففرج الله جل وعلا الشدة واللأواء عن يونس عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله جل وعلا إكراما عظيما، حيث إن ثمرة دعوته قد تحققت فآمن قومه. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وسيد الأنبياء، ابتلي بلاء عظيما لم يبتل به نبي قبله. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله جل وعلا وكان فردا لوحده، فدعا عشيرته الأقربين فأبوا دعوته وعارضوه، ودعا قريشا فأبت ولفظته ولفظت دعوته وحاولت وأدها. وقد اختصر الله جل وعلا مكر قريش الكبار بقوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، لاحظ لفظة يمكر، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين، أرادوا قتله واغتياله عليه الصلاة والسلام، وقد لجأ إلى الطائف رجاء أن يحمى من قبل أهل الطائف حتى يبلغ كلام ربه، ولكن المفاجأة كانت شديدة الوقع على نفسه عليه الصلاة والسلام، إذ قابلوه مقابلة غاية في الخسة والدناءة، بل زادوا على ذلك الأذية البدنية المادية، فحرضوا عليه خدمهم وصبيانهم وعبيدهم، فأخذوا يرمون النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل من الطائف والدماء تجري من أعضائه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد دخول مكة إذا بقريش قد انتهزتها فرصة في منع دخول مكة وتحريمها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم المطعم بن عدي، يقوم المطعم بن عدي هذا العربي الذي أخذته النخوة، فيجير النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله في جواره. ولذلك من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل رغم أنه مات كافرا، قال عليه الصلاة والسلام بعد معركة بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لتركتهم له، في إشارة إلى وفائه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينس هذا الموقف النبيل من هذا القرشي، من هذا العربي القرشي الذي وقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم أنه مات على الكفر، لكن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تستذكر مثل هذه المواقف الجميلة، والتي ينبغي لكل مسلم أن يجعلها سلوكا له في حياته، بأن يكون وفيا مع الآخرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تضيق عليه قريش الخناق وتضرب عليه الحصار، مرة يحاصر في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك لما أراد الهجرة طاردته وجعلت جائزة عظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيدخل في الغار، في الغار، وهذا الغار نقب في جبل لا يسع إلا 2 أو 3، ومع ذلك حاولت قريش اصطياد النبي عليه الصلاة والسلام ظانين منه أنه صيد سهل، ولم يعلموا بأن الله معه، وبأن الله تعالى مؤيده، وبأن جنود الله كثيرة. يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فيأتي الفرج من الله، أولا أنزل الله السكينة عليه وعلى أبي بكر، ثم بعد ذلك أيده بالملائكة، ثم بعد أيام قليلة وأعوام يسيرة إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعود منتصرا إلى مكة مرفوع الرأس عليه الصلاة والسلام، ليعلنها مدوية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فتنقلب مكة التي طردته يعني أهلها طردوه والتي حاصرته تنقلب إلى دار إسلام وإلى دار إيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظروا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال المراحل التي مر بها، كلها شدة ولأواء وكلها افتتان وابتلاء، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في حياة أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نجد شيئا عجيبا من ذلك، حيث إن الله تعالى يجعل لهم بعد الفرج مخرجا وبعد الضيق سعة ومنفسحا. عبد الرحمن بن عوف يخرج من مكة لا يملك إلا إزار ورداء، فتكون الأخوة بين المهاجرين والأنصار، فيأتي أخوه الربيع أو سعد بن الربيع فيخيره بأن يعطيه الأموال، فيرفض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في فقر مدقع، لا يجد سكنا ولا يجد لباسا ولا يجد طعاما، ثم بعد ذلك يذهب إلى السوق ويتوكل على الله جل وعلا، فيرزقه الله رزقا عظيما حتى عد من أغنياء أهل الإسلام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر صفرة فقال: من أين لك هذا؟ يعني ما الذي جعلك تصطبغ بهذه الصفرة؟ قال: إني تزوجت البارحة. فقال: على كم؟ على قال: على نواة من ذهب. فقال: كأن أحدكم ينحت من هذا الجبل ذهبا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استكثر المهر. فانظر إلى عبد الرحمن الذي ما كان يملك إلا إزار ورداء، كيف أغناه الله جل وعلا، حتى إنه كان يقول: والله إنني، أو كم بما معنى ما يقول: لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا. هذا عوف بن مالك رضي الله عنه أسر الأعداء ابنه ابنا له، ثم جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: إنني ووالدته لا ننام، يئنون الليل والنهار ويتوجعون ويتألمون لذهاب ابنهم حيث أسره العدو. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب الوالد إلى زوجته ليخبرها بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: نعم الوصية. فكانوا يكثرون من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال، ولا قوة يعني لا قوة إلا بالله جل وعلا وتقدس. هذه الكلمة العظيمة كثير من المسلمين لا يفقه معناها ولا يعرف معاني هذه الجملة العظيمة، وبعض الناس يظنها سبة حينما يحصل بين شخص وآخر فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يعتقد بأنها سبة. هذه كلمة عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: كانت تمر بي الشدائد، والله يقول: كانت تمر بي الشدائد أمثال الجبال، وألتزم قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيفرج الله جل وعلا عني، يفرج الله جل وعلا عني الكروب والشدائد وهذه الأحمال الثقيلة بهذه الكلمة العظيمة، متى ما إن وجدت نية صافية ووجدت تفكرا لهذا المعنى ووجدت خضوعا وانكسارا. يقول عوف: فقلنا هذه الكلمة وأكثرنا منها، ويقدر الله جل وعلا أن يغفل العدو عن ابن عوف بن مالك فيحل القيد الذي كان بيده، ثم يهرب من بين العدو، وإذا بإبر كثيرة للعدو في طريقه فيأخذها ويفوز بها ويأتي بها إلى المدينة، فيطرق الباب على أهله فيقولون: من؟ فلما ذكر اسمه ما صدقوا ذلك، وإذا بهم يرون ابنهم ماثلا أمامهم ومعه غنيمة ما بعدها غنيمة. فاز وفرج الله جل وعلا عنه حينما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قصص كثيرة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللتابعين وللأئمة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة افتتن وابتلي ابتلاء عظيما، حتى إن حياته سميت بماذا؟ بيوم المحنة. ابتلي الإمام أحمد واختبر وافتتن، ابتلي بقضية القول بخلق القرآن، وقد تخلى عنه كثير من الناس، حتى إن بعض العلماء كانوا يخشون السيف والصوت وكانوا يستجيبون مكرهين، كانوا يستجيبون مكرهين، لكن الإمام أحمد ثبت، لأن الأمة كلها كانت تنظر إلى قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. سجن وجلد وعذب فثبت وصبر، ثم جاء الفرج بعد ذلك، فأنجاه الله جل وعلا على يد أحد الخلفاء الذين رأى بأن الإمام أحمد كان على الحق ورفع الله ذكره وأبقى اسمه، فما زال الإمام أحمد حينما يذكر يترحم عليه الناس، وما زال الناس يدعون له، وقد شهد جنازته ما يزيد على 1,000,000 أو أكثر على حسب الروايات، وقد أسلم في اليوم الذي مات فيه أكثر من 20,000 ما بين يهودي ونصراني كما تقول الروايات. حينما رأوا هذا العدد الضخم وهذه الجماهير الزاحفة التي تبعت جنازة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، في واقعنا المعاش قصص كثيرة، وأنا أعلم يقينا أنكم تشاركونني هذه القصص، وأن عندكم قد يكون عندكم ما أكثر مما عندي من القصص التي يعلمها كبار السن ويعلمها كثير من الناس، من أناس وقعوا في شدائد وفي بلايا فنجاهم الله جل وعلا. من الناس من أعرفه جيدا ابتلي بمرض السرطان في الدم، عافانا الله وإياكم، وأبى أن يأخذ الكيماوي، وقد كلمني أهله كثيرا في قضية يعني إقناعه بأخذ الكيماوي وكان يأبى، فتوكل على الله جل وعلا واستعمل الأمور الشرعية، مع أنني أنا ذكرت له وقلت له يعني هذا أمر طبيعي وجائز، إلا أنه توكل على الله جل وعلا، وكان مع العلاج العادي يأخذ العسل والحجام، استعمل الحجامة والرقية أيضا، فشفاه الله جل وعلا وعافاه. يذكر لنا الآباء والأجداد قصة رجل أيضا كان ينفق على أيتام، وكانت نفقته حليب ناقة، كان نفقته حليب ناقة يعطي هؤلاء الأيتام، أوقف هذه الناقة أو حليب هذه الناقة لهؤلاء الأيتام، ثم ذهب إلى الصحراء ومر ببئر فأراد أن يجلب منه الماء أو يستخرج منه الماء، فسقط في هذا البئر وما استطاع الخروج، فأيقن بالهلك. فكان وهو في هذه الحال يأتيه في كل ليلة يأتيه آت وكأنه في المنام، وهو ما بين المنام واليقظة، بإناء فيه الماء فيشرب، فحينما يستيقظ يجد أثر اللبن وأثر الحليب على شفتيه، ثم يرتوي ويشبع وكأنه بين أهله. ومر على هذا أيام طويلة، ثم جاء في اليوم الأخير ولم يأتي هذا الآتي، وبات جائعا عطشانا وكاد أن يهلك، وييسر الله جل وعلا له من يفرج عنه وعن كربته وشدته، فتأتي قافلة فينزلون من يسقي لهم الماء، فيجد هذا الرجل فيستنقذوه بإذن الله جل وعلا وبتوفيقه، فيذهب إلى أهله ويحتفلون بقدومه وبسلامته، وقد ظنوا وفاته، لأن مر عليه وقت طويل جدا يحتفلون بعودته سالما غانما. ثم سألهم عن الناقة، فقالوا لقد أخذناها بالأمس من هؤلاء الأيتام، أو استخبر وسأل فعلم بأنهم أخذوا الناقة من هؤلاء الأيتام ومنعوهم الحليب أو اللبن. فانظر كيف أن الله جل وعلا يسر لهذا الرجل وفرج عنه شدته وكربته، لأنه كان من المتصدقين. كثير من الناس يتعرض لحادث شنيع وفظيع فينجيه الله جل وعلا من هذه الكربة ومن هذه الشدة بسبب شيء قدمه. ودائما أيها الإخوة أيتها الأخوات، دائما قاعدة في خلق الله وعباده، أن الشدائد كلما ضاقت على الإنسان وكلما ازداد عليه الخناق جاء الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. ما من أحد في هذه الدنيا تعرض لفتنة أو ابتلاء أو وقع في كرب وشدة إلا جاء في نهاية الأمر الفرج بإذن الله جل وعلا، سواء كان في مرض، سواء كان في فقر، سواء كان في فشل معين من أمور الحياة، سواء كان في ذهاب وظيفة. بعض الناس والله إني أعلم قصصا لا أريد أن أستطرد فيها، أناس تركوا أعمالا كانت تدر عليهم مبالغ كثيرة لكون هذه الأعمال شبهة أو مصدرها مصدر مشتبه، وانتقلوا إلى أعمال أقل من ذلك من جهة الدخل المادي، ولكن الله جل وعلا بارك في أعمارهم وبارك في مالهم وبارك أيضا في أولادهم ووفقهم الله جل وعلا لكل خير. هنا أعلم أناس أيضا ضاقت بهم السبل وتركوا وظائف ما كانوا يعتقدون بأن ما كانوا يعرفون بأن يعني مصدرها محرم، تركوها لله جل وعلا ووقعوا في شدة ووقعوا في عناء وتكلفوا أشياء كثيرة، ثم جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداقه ما جاء في السنة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا خيرا منه. بالنسبة يعني الأسباب الدافعة لهذه الكروب ولهذه الشدائد كثيرة، صحيح أن ما من أحد إلا وهو يبتلى، لكن ما هو الأمر الذي ينبغي للإنسان أن يعمله لدفع الكرب وللخروج من هذه الضائقة ومن هذه الشدة؟ هو أن يعمل الإنسان الأسباب وأن يتخذ الوسائل وأن يعتمد على الله جل وعلا أولا وآخرا. قبل هذا لا بد أن نعلم أيها الفضلاء بأن الشدائد ليست يعني شرا محضا، الشدائد ليست شرا محضا، بل قد يكون للشدائد فوائد عظيمة وآثار كثيرة قد تكون في صالح الإنسان، وهذا هو الواقع. بل إن أهل البلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم ما يصيبه من هم، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. وجاء في الحديث أن أهل البلاء يمشون على الدنيا وليس عليهم خطيئة، فيكفر الله جل وعلا عنهم الخطايا ويكفر عنهم الذنوب ويرفع الله جل وعلا الدرجات. فوائد الشدائد كثيرة، هذه الكروب وهذه المحن لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون في طيات هذه الشدائد في طياتها منح ونعم قد لا يدركها الإنسان، من البعض من يدرك هذا ومن البعض من لا يدرك ذلك. لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا يستهان بشكرها، الله في طي المكاره لله في طي المكاره كامنة. والمقصود بأن الشدائد في طياتها منح، أولها أيها الإخوة أنها تقرب العبد إلى الله جل وعلا أكثر من أي وقت سابق، وهذا مجرب. فما من إنسان يبتلى ويمتحن ويقع في الشدة إلا وتجده أقرب إلى الله من أي وقت، تجده محافظا على الصلوات، محافظا على الدعاء، محافظا على الخير، يبذل الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه بحد ذاتها أيها الإخوة نعمة والله لا تقدر بثمن. فكثير من الناس قد لا ينفع معه إلا الشدة، بمعنى أن من الناس من ألهته الدنيا وأغرته الحياة وخاض في غمارها وبدأ والعياذ بالله يبتعد عن الله جل وعلا وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، فاحتاج إلى أن يرجع إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، فنبهه الله جل وعلا بهذه البلية وبهذه المصيبة. وأنا أجزم يقينا بأنكم تعرفون كما أعرف وتسمعون كما أسمع أناسا كثيرون ابتلوا فكانت هذه البلية وهذا الكرب وهذه الشدة سبب من أسباب عودتهم إلى الله جل وعلا. أبدا من الناس من ابتلي بحادث وأصيب بإعاقة فكانت هذه سبب من أسباب عودته إلى الله ويشكو ويقول الحمد لله لقد كنت ضائعا تائها لقد كنت متمردا على أوامر الله لقد كنت بعيدا عن الله جل وعلا فكانت هذه سبب من أسباب عودته إلى الله. من الناس من أطغاه المال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أطغاه المال حتى كأنه يشعر نفسه بأنه من المخلدين فلما ابتلي بخسارة فادحة أو ابتلي بمرض عضال دق جرس الإنذار في نفسه وفي, 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 وفي عقله فانتبه لنفسه وعاد إلى الله جل وعلا. كم من الناس من تعرض لمصيبة من المصائب فكانت سبب من أسباب عودته إلى الله جل وعلا. أيضا المصائب كما لا يخفى عليكم أنها تتفاوت المصيبة تتفاوت فمن الناس من يصاب بمصيبة لكن إذا نظر إلى مصيبة غيره حمد الله على ذلك ولذلك يقول شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها في أربع أحمد الله عليها أربع مرات. قيل له كيف؟ قال أحمده إذ لم يجعلها أعظم مما هي عليه. أيهما أعظم مصيبة المرض أم الموت؟ الموت كما قال جل وعلا وأصابتكم مصيبة الموت. فحينما يمرض الإنسان فهذا أهون من مصيبة الموت. حينما تقطع يده مثلا أو رجله أعظم من أن يكون مصابا بشلل رباعي مثلا. حينما يصاب بشلل رباعي أعظم من الذي أعظم منه أن يكون الموت نسأل الله العافية. إذن أحمده إذ لم يجعلها أعظم مما هي عليه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف قيمة النعمة التي هو فيها فليزر المستشفيات يزر المستشفيات ليرى كيف نعم الله جل وعلا عليه. يقول أيضا وأحمده إذ رزقني الصبر عليها والاحتساب وهذا نعمة عظيمة. ويقول أحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأحمده إذ لم يجعلها في ديني فإن من كل شيء عوض إلا الدين. قال أحمده إذ لم يجعلها في ديني فإن من كل شيء عوض إلا الدين من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الدين إن ضيعت من عوضي. أدخل في المحور الأخير وهو يعني الأسباب الدافعة للكروب. أولا أيها الإخوة الفضلاء ينبغي للإنسان الذي أصيب بكرب أو بشدة أو بلأواء أن يراقب الله جل وعلا مؤمنا به مؤمنا بقدره راض بقضائه متوكل عليه عالم بأن الله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن التدبير بيده سبحانه وتعالى يرفع ويخفض ويقدم ويؤخر ويغني ويفقر ويصح ويمرض جل وعلا وتقدس. فالله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر وهذه هي حال أهل الإيمان. ولذلك مر رجل على مبتلى مقطع الأطراف أعمى البصر وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. فقال له يا هذا كيف تحمد الله وأنت مقطع الأطراف أعمى البصر؟ فقال نعم الله علي كثيرة رزقني الله جل وعلا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله أكبر. هذا هو الإيمان هذا هو التوكل على الله جل وعلا هذه هي معرفة نعمة الله جل وعلا. فنعم الله كثيرة يقول سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا رأيت رجل يعني قد ظهر البؤس عليه شعث الرأس مغبر الوجه فسألته فقال والله خسرت في الأزمة الاقتصادية الماضية. فرأيت حقيقة الرجل شارد الذهن، فقلت له كيف صلاتك ودينك؟ فقال الحمد لله. قلت يكفي هذا. فذكرته بالله وبينت له بأن الله جل وعلا جعل هذا المال من التراب إلى التراب، وأن الله تعالى استخلفنا عليه، وأن هذا المال سبيله أمران، إما في حادث وإما إلى وارث، فلما هذا الانزعاج؟ أهم شيء لا يذهب الدين، فرضي بهذا وبرقت أسارير وجهه. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا إن شاء الله نكمل في وقت آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.